بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في الجواب المفصل عن الشبه التي يريدها المشبهون من أهل الشرك والقبوريون والملبسون على الناس. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الجواب المفصل بأن نبه على أن أعداء الله عز وجل لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس، وذكر الشبهة الأولى، فمن يذكرها؟ من يذكر الشبهة الأولى؟ حاصل هذه الشبهة التي يذكرونها أنهم يذكرون فيقول أحدهم: أنا لا أشرك بالله ونحن لا نشرك بالله، ثم يذهب فيورد إقراره بالربوبية وأنه يشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، وهذا كله توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. ويقول: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأنا أطلب من الله بهم. منشأ هذه الشبهة، لكل شبهة منشأ ووجه حصل به الالتباس، فمنشأ هذه الشبهة من جهل المشركين بماذا؟ من جهل المشركين، طيب، من جهل المشركين بمعنى الشرك. منشأ هذه الشبهة جهل المشركين بمعنى الشرك، وأيضا جهلهم بالتوحيد المطلوب، وأن المطلوب هو توحيد الألوهية بالإضافة إلى الربوبية. فقولهم نحن لا نشرك بالله، هذا النفي نشأ وصدر لأنهم جهلوا معنى الشرك، جهلوا معنى الشرك. فكيف يكون الرد على هذه الشبهة التي ذكرت وهي الشبهة الأولى؟ طيب، أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بما تقر به من أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله عز وجل، ومع ذلك لم ينفعهم هذا وحكم عليهم بالشرك، وإنما أرادوا من أوثانهم الجاه والشفاعة. وتذكر له الآيات التي تدل على هذا، تدل على إقرار المشركين الأولين بماذا؟ بتوحيد الربوبية، كالآية التي في سورة يونس، قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، وكذلك الآيات التي في آخر المؤمنون: وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وتذكر أنهم إنما أرادوا من أوثانهم الجاه والشفاعة، لقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه هي الشبهة الأولى، هذه هي الشبهة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الشبهة الأولى أنه يقول أنا لا أشرك بالله، ويذكر أنه يقر بتوحيد الربوبية، ويقول أنا مذنب والصالحون لهم جاه فأطلب من الله بهم. فتبين له بالأدلة أن المشركين الأولين إنما كان حالهم كحالك هذا الذي تذكره تماما. ومنشأ هذه الشبهة جهله بالشرك لأنه نفاه عن نفسه، نفاه عن نفسه. هذه الشبهة الأولى. وما هي الشبهة الثانية؟ بمنان قولهم هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ ومنشأ هذه الشبهة عندهم أنهم ظنوا أن الدليل العام إذا نزل في شيء يختص به، أن الدليل العام إذا نزل في شيء يختص به يختص به. والعلماء يردون على هذا بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والرد عليهم من جهتين، الرد عليهم من جهتين. الجهة الأولى القاعدة التي ذكرناها، ما هي؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولولا ذلك لتعطلت الشريعة، لأن أكثر الآيات التي نزلت نزلت في أناس قد مضوا، إما أنها نزلت في مشركين قد ماتوا أو في يهود أو نصارى، أو نزلت في بعض الصحابة الكرام، أو نزلت في بعض المنافقين. فإذا لو قلنا بأن ما نزل في سبب معين يقتصر على ذلك السبب لعطلنا بذلك مدلول آيات كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الدين شاملا وكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كان اللفظ العام فيه باق على عمومه، وإن نزل في سبب معين فإنه لا يختص به بل يدل على العموم، فالعبرة بعموم اللفظ ما لم يدل دليل على التقييد والتخصيص بذلك الشخص أو بذلك الصنف أو بذلك الأمر، كالأدلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته أو فيما ورد عن بعض الصحابة من خصوصيات. والدليل الثاني أو الرد الثاني، الوجه الثاني في الرد عن هذه الشبهة، نعم، هو لما قال نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، ترد عليهم من جهتين. الجهة الأولى أنك تقول الأدلة عامة لا تفرق بين معبود اسمه صنم وبين معبود اسمه صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء، لا تفرق الأدلة، فالأدلة عامة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا ترد عليه بما ذكره أخونا من أن المشركين الأولين منهم من كان يعبد الصالحين، ولم تقتصر عبادتهم على تلك الأحجار والأصنام، وإنما منهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد كذلك الصديقين إلى آخره. فإذا الأدلة التي نزلت، ومنهم من عبد الملائكة، فإذا الأدلة التي نزلت في هؤلاء تشمل من كان يعبد الصالحين من المتأخرين. منشأ هذه الشبهة من جهتين، أنهم ظنوا أن الدليل العام إذا نزل في شيء يختص به، هذا الفرع الأول لمنشأ هذه الشبهة. والفرع الثاني لمنشأ هذه الشبهة أنهم جهلوا أن من الأولين من كان يعبد الصالحين، فترد عليهم بالوجهين، الذي يبين لهم خطأهم الأول ويبين لهم جهلهم الثاني. إذن هذه الشبهة الثانية والأدلة على عبادة الأولين للصالحين معروفة، منها الأدلة التي في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وفي أمه عليها السلام، وكذلك أيضا في الملائكة تقدمت أيضا في الدرس الماضي، وفي اللات، وكذلك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فإن أصلها أولى رجال صالحون. كما ذكر في أثر عبد الله بن عباس. طيب، والشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة يا رجال، الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، يعني يقصد أهل القبور ويقصد الأولياء الصالحين، يقصد يطلب منهم الشفاعة. ومنشأ هذه الشبهة من جهل هذا المشبه بعبادة الأولين وبقصدهم من تلك العبادة، منشأها جهله بعبادة الأولين وبقصدهم من تلك العبادة. فإن هذا الذي ذكره لو كان يعرف عبادة الأولين وقصدهم من تلك العبادة لما أورد هذه الشبهة، ولكنه لما جهل أنهم يعبدونهم لأجل الشفاعة ولأجل طلب التقرب إلى الله عز وجل، ظن أنهم يعبدونهم لذواتهم ولا يريدون منهم شفاعة ولا تقرب. وكيف يكون الرد عليهم إذن؟ أحمد، أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء، وتذكر الأدلة على طلبهم الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعبدونهم ويتقربون إليهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله. إذن هذه الشبهة الثالثة. والشبهة، وهذه الثلاث الشبه، ماذا قال عنها المصنف؟ ماذا قال؟ بماذا وصف هذه الثلاث الشبه؟ أكبر ما عندهم. نعم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر. فما هي الشبهة الرابعة إذن؟ نعم، يقول أنا لا أعبد إلا الله، والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، ومنشأ هذه الشبهة من جهله بالمعنى العام للعبادة، يظن أن العبادة هي الصلاة صوم وزكاة، يقصر العبادة على مفهوم خاص، في حين أن العبادة هي شيء عام، كما عرفها أهل العلم بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا نشأت هذه الشبهة من جهله بالمعنى الصحيح الشامل للعبادة، فظن أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة، فهو عند نفسه لم يقع في شرك ولم يقع في مخالفة، وإنما يظن أن هذا من معرفة حقوق الصالحين ومن القيام بحقوق الصالحين. فأنت إذا أردت أن تجيبه وقد عرفت من منشأ شبهته، بأي شيء تجيبه إذا عرفت منشأ شبهته من أنه من جهله بالمعنى الصحيح الشامل للعبادة، بأي شيء تجيبه؟ تسأله عن إخلاص العبادة لله، أليس الله عز وجل قد افترض عليك إخلاص العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، هو إخلاص العبادة حقه عليك؟ فإنه الظن به أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها لأنه جاهل، ولو كان يعرفها فإنه لن يقع في هذه الجهالة، في هذه الشبهة وفي هذا الالتباس. فتبين له المعنى الشامل للعبادة وأن الدعاء عبادة، وتذكر له الحديث وقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وتستدرجه إذا علمت بهذا، فهل هو عبادة أم لا؟ فلا بد أن يقول نعم. تذكر له الحديث الدعاء هو العبادة، فإذا أقر أنه عبادة فتبين له أن العبادة إذا صرفت لله عز وجل فهي توحيد وإخلاص، وإذا صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك وتنديد بالله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله عز وجل من صاحبها عملا. ثم بعد ذلك أيضا تذكر له بعض الأشياء التي هو واقع فيها كالذبح للقبور أو النذر لأصحاب القبور، وتبين له بالطريقة نفسها هل الذبح عبادة، هل قول الله عز وجل فصل لربك وانحر هذا أمر بماذا؟ بالذبح. إذا ذبحت لله عز وجل يحبه الله يرضاه الله؟ الجواب نعم. فإذا إذا ذهبت وذبحت هذا المذبوح أو هذه الذبيحة أو هذه الضحية أو هذه الفدية أو هذه كذلك البدنة، ذهبت وذبحتها لغير الله عز وجل، أليس هذا شركا في عبادة الله عز وجل؟ فلا بد أن يقول نعم، وتبين له أن هذا هو الذي كان يفعله المشركون الأولون، التقرب إلى آلهتهم بدعائهم بالذبح لهم بالنذر لهم بكذلك طلب الحوائج منهم إلى آخره. فإذا الالتجاء إليهم وطلب الجاه والشفاعة منهم هذا هو ما كان يفعله المشركون الأولون، وإلا فتوحيد الربوبية هم مقرون به. هذا واضح؟ هذه شبهة؟ أي شبهة هذه؟ الخامسة والسادسة. أنت عجال تريد أي شبهة؟ الرابعة. طيب، فما هي الشبهة الخامسة التي تولدت من حوار الموحد مع المشبه، لما كان الموحد يحاور المشبه ويجادله ويقول له هؤلاء الذي حصل من المشركين الأولين أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه وقتلوا عليه إنما هو التجاؤهم إلى هؤلاء الصالحين وطلب الجاه، كذلك يزعمون أن لهم جاها ويطلبون الشفاعة منهم وأنهم يقربونهم إلى الله عز وجل. فمن هذا الحوار نشأت شبهة عند هذا المشبه. ما هي؟ نعم، يرمي الموحد وكأنه يقول له أصبت منك موضعا أخنقك فيه، فيقول له إذن أنت تنكر الشفاعة، هل تنكر الشفاعة؟ لما يذكر له أن الأولين كانوا يتقربون لقصد أن يشفع لهم، فيقول المشبه للموحد أتنكر الشفاعة؟ فيظن أنه قد أصاب من الموحد مقتلا وأنه قد خنقه بهذا السؤال. فكيف يكون رد هذه الشبهة؟ أولا، منشأ هذه الشبهة جهله بحقيقة الشفاعة وشروطها، جهل المشرك هذا والملبس والمشبه بحقيقة الشفاعة وبشروطها، بحقيقة الشفاعة وبشروطها. فإن حقيقة الشفاعة هي تفضل من الله عز وجل، يتفضل به سبحانه وتعالى لذلك الشافع ولذلك المشفع، لذلك الشافع والمشفوع له. وشروطها تذكر. فإذا منشأها جهله بحقيقة الشفاعة وبشروطها، فكيف يكون الجواب إذا قال لك أتنكر الشفاعة؟ أترد أدلة الشفاعة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع؟ كيف يكون الرد؟ لا أنكر الشفاعة ولا أتبرأ منها، نعم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. طيب، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله. هذا الذي يجهله هذا المشبه، يجهل حقيقة الشفاعة وأنها كلها لله عز وجل، وأنها فضل من الله سبحانه للشافع والمشفوع له. طيب، وما هو الدليل على أنها لله عز وجل كلها؟ قل لله الشفاعة جميعا. ثم بعد ذلك تبين له شروط الشفاعة. فما هي شروط الشفاعة؟ الإذن والرضا. الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له. وإذا أذن الله عز وجل للشافع وأذن بالشفاعة فإنه لا يأذن إلا عن شافع يرضاه، والرضا عن المشفوع له. وما هي الآية التي جمعت الشرطين في السماوات والأرض أو الأرض؟ والأرض. وكم من ملك في السماوات والأرض؟ والأرض. طيب، ما في الأرض؟ نعم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ما في الأرض ولا الأرض ولا الأرض. طيب، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، وأدلة أيضا أخرى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وما هو الذي يرضاه الله عز وجل؟ إخلاص العبادة، التوحيد. فإذا المشفوع لهم هم أهل التوحيد، وأما المشركون الكافرون فما حالهم مع الشفاعة؟ المشركون هل يشفعون؟ المشركون هل يشفعون؟ عند من هذا السؤال؟ هل يشفع لهم؟ لا يشفع لهم. وما هو الدليل؟ نعم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأيضا فلن يقبل منه، وهؤلاء ابتغوا غير الإسلام دينا فلا يقبل منهم. وأيضا أريد
ما سمعت.
طيب، أيضا أريد أن أصل إلى حق ولا يرضى لعباده الكفر. أريد أن أصل إلى دليل. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، كذلك فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ما للظالمين ها من حميم ولا شفيع يطاع. نعم، فالشفاعة المنفية في القرآن هي شفاعة أهل الشرك، لا ليست لهم شفاعة، فلا يؤذن لهم في شفاعة ولا يؤذن فيهم في شفاعة. طيب، وأيضا شبهة سادسة متعلقة بالشفاعة أيضا. ما هي هذه الشبهة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب هذه الشفاعة من شخص أعطاه الله عز وجل إياها، فلماذا تنكر علي؟ ومنشأ هذه الشبهة بالإضافة إلى ما تقدم جهله بأن طلب الشفاعة من الموتى شرك. جهله بأن طلب الشفاعة من الموتى شرك. والجواب على هذا من جهتين. فما هو الجواب الأول؟ أعطاه إياها ونهاك عن هذا، نهاك عن طلبها منه، لأنه لا تطلب شفاعة من الموتى يذهب إلى أهل القبور أو إلى المدفونين فيطلب منهم الشفاعة. هذا الوجه الأول في جواب هذه الشبهة. وما هو الوجه الثاني؟ أيضا الشفاعة يقال له أيضا الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين والملائكة والأفراط وكثير من المؤمنين والشهداء. فإذا قلت هؤلاء أعطوا الشفاعة فأنا أطلبها منهم رجعت إلى شرك الأولين، وإذا قلت لا أطلبها منهم فقد رددت على نفسك أنك تطلب شيء ممن أعطيها، لأنه لا فرق حينئذ بين الرسول وبين غيره في هذا الطلب. شبهة سابعة هي بمعنى الشبهة الرابعة، لكنها صيغت بوجه آخر. الشبهة الرابعة الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، ليس بعبادة. فما هي الشبهة السابعة؟ السابعة الرابعة والسابعة، تفضل. الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ومنشأ هذه الشبهة جهله بمعنى الشرك وحقيقته، جهله بمعنى الشرك وحقيقته. وكيف يجاب، كيف يكون الجواب عن هذه الشبهة؟ أنه ماذا؟ يستدرج بالأسئلة حتى يتضح له الشرك، كما استدرجته فيما مضى بالأسئلة حتى اتضحت له العبادة. ففي الشبهة الرابعة قلت له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص الدين لله عز وجل، فما هو هذا الإخلاص الذي طلبه الله عز وجل منك في عبادته؟ تستدرجه وتضرب له أمثلة بالدعاء، بالنحر، بالنذر، حتى تبين له أن صرف ذلك لغير الله شرك. هنا كذلك أيضا يقع استدراج له بالأسئلة، يقع استدراج له بالأسئلة. فإنك إذا قلت له أنت الآن تبرئ نفسك من الشرك، فما هو الشرك الذي تبرئ نفسك منه؟ قد أخبر الله عز وجل بأنه لا يغفره، وأنه أعظم الذنوب، وأن صاحبه مخلد في النار إلى آخره من الوعيد الشديد في المشرك. فإذا قال لا أدري، فإنك تبين له معنى الشرك. وإذا قال الشرك عبادة الأصنام، تولدت شبهة ثامنة. فما هي الشبهة الثامنة؟ أنهم يقولون الشرك عبادة الأصنام، يقصرون الشرك على عبادة الأصنام. ومنشأ هذه الشبهة هو منشأ الشبهة السابقة الذي هو الجهل بمعنى الشرك وبحقيقته. فكيف يكون الرد عليه؟ ماذا تقول له؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون فهذا مردود؟ أم تظن أنهم كانوا كذلك يقصدونهم، أو هل عبادة الأصنام أنهم كانوا يقصدونهم في الحاجات ويتقربون لهم بالقربات والعبادات، وكذلك يصرفون العبادات لهم، فإذا قال أجل فيقال له وفعلكم هو هذا الذي يذكر، قصد آثارهم والدعاء، دعاؤهم من دون الله عز وجل والذبح لهم، وزعمكم أنهم يقربون إلى الله عز وجل وأن الله يدفع عنكم ببركتهم. وما هي الشبهة الثامنة؟ الشبهة التاسعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سر المسألة، وهي الاستدراج الذي ذكرناه آنفا. إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له ما الشرك بالله، إذا قال عبادة الأصنام قل له ما معناها، إذا قال إلى آخره. فإذا دخل لك في باب العبادة تستفصله عن العبادة، وإذا دخل لك في باب الشرك تستفصله عن الشرك حتى تبين له ما المعنى الصحيح للشرك والمعنى الصحيح للعبادة. والشبهة التاسعة ما هي الشبهة التاسعة؟ بدأت الآن شبهة أيضا قوية. فما هي الشبهة التاسعة؟ نعم، المشركون الأولون إنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. هذه أيضا شبهة ردها سهل، ومنشأ هذه الشبهة جهلهم بما كفر به الأولون. الشيء الذي كفر به الأولون جهلوا ما هو الشيء الذي لأجله كفر الأولون. وكيف يكون الرد عليهم؟ يقولون إنما كفر الأولون لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، فكيف ترد عليهم؟ تفضل. أن نسبة الولد إلى الله ماذا؟ كفر. مستقل، أن نسبة الولد إلى الله عز وجل كفر مستقل ويكفر صاحبه ولو لم يأتي بصرف عبادة لغير الله عز وجل، كفر مستقل. والشرك بالله عز وجل كفر مستقل، فيكفر صاحبه ولو لم يقل الملائكة بنات الله، فهذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. فما هي الأدلة على أن نسبة الولد إلى الله عز وجل كفر مستقل، وأن الله عز وجل ذكره وذكر الشرك به ففرق بين النوعين عندما وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فذكر الشرك وذكر اعتقاد أو زعمهم أن الملائكة بنات الله أو أن الله عز وجل له ولد، تعالى الله وتقدس. وأيضا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ففرق بين النوعين. ذكر الأول في الأول قل هو الله أحد وأن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى، وهذا فيه توحيد الربوبية، فيه أيضا توحيد الألوهية. ثم لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هذا أيضا فرق بين هذا وهذا، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو صاحبة، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى أنه كذلك ولد. والشبهة العاشرة والأخيرة في هذا الدرس في هذه المراجعة، ما هي الشبهة العاشرة التي يذكرها هؤلاء المشبهون؟ أبا بلال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون الأولياء لهم مكان، والله عز وجل ذكرهم وذكر مكانتهم. ماذا أراد بهذه الشبهة؟ ماذا أراد بها؟ أراد أن يربط الجاه بالعبادة، يعني أن من له جاه فإنه يتقرب به إلى الله عز وجل ويؤتى ويسلك طريق الله عز وجل من جهته. ومنشأ هذه الشبهة جهلهم بمعنى الآية، هذا شيء، وأيضا اعتقدوا أن صاحب الجاه والمنزلة يطلب منه ويلتجأ إليه ويكون طريقا موصلا إلى الله عز وجل. فأجاب الشيخ عن هذا بعبارة جميلة وسجعة بعد قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال الشيخ؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجاب الشيخ بكلام سجعة، نعم الذين آمنوا كانوا يتقون. ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال الشيخ هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. طيب جناس السجعة، ها، منشأ الشبهة جهلهم بمعنى الآية واعتقادهم أن صاحب الجاه والمنزلة يطلب منه ويلتجأ إليه. طيب الأخ يقول ما معنى قول الشاعر وافق شن طبقه وافقه فعانقه خارج الموضوع؟ شن وطبقه، هذا فيما يذكرون، شن اسم رجل وطبقه اسم امراه، فوافقها بمعنى انه جاء على مستواها من الذكاء، جاءت هذه المراه على مستوى شن من الذكاء والفراسه، من الذكاء والفراسه. يذكرون في هذا قصه الادباء يذكرونها في شن وطبقه. وهذا صار مثلا اذا وافق الشخص، تلاءم شخص مع شخص او شخص مع شيء او شيء مع شيء، يقال وافق شن طبقه. ما شاء الله. اذن بقيت خمس شبه والخاتمه في الدرس القادم نأخذ بعض الدقائق في الكتاب الآخر.